الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لقد بدأنا في الأمس بحد السرقة، وعرفنا أن يد السارق تقطع بثلاثة شرائط: أن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون مختارا، ولا يهمنا سواء كان مسلما أو كان ذميا، أيضا وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار فأكثر، ويشترط ذلك أن يكون من حرز لمثله تماما، ولا يكون في هذا المال له ملك أو أي شبهة ملك، لأننا ندرأ الحدود بالشبهات. توقفنا عند مسألة القطع، ماذا يقطع منه، ومن أي مكان تقطع يد السارق؟ قال الشيخ رحمه الله: وتقطع من السارق يده اليمنى من مفصل الكوع بعد خلعها منه بحبل يجر بعنف، وإنما تقطع اليمنى في السرقة الأولى، فإن سرق ثانيا بعد قطع اليمنى قطعت رجله اليسرى بحديدة ماضية دفعة واحدة بعد خلعها من مفصل القدم، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى بعد خلعها، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى بعد خلعها، ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلي، فإن سرق بعد ذلك أي بعد الرابعة عزر، وقيل يقتل صبرا، وحديث الأمر بقتله في المرة الخامسة منسوخ. لقد جعل الله تبارك وتعالى الحد للسارق بقطع يده، واليد في اللغة العربية قد تطلق على أشياء كثيرة، فلو أطلقناها دون تحديد لرأينا أن الناس سيختلفون بها، ولذلك لا بد من نص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف كان يقطع عليه الصلاة والسلام في زمانه. أما المسألة الأولى فإننا نجد أن الإنسان يستطيع أن يقول: أكلت بيدي، فيأكل بأصابعه الثلاثة، أو كتبت بيدي، كذلك يكتب بأصابعه الثلاثة. أما عندما تقطع يد السارق فإن النص إنما تقطع من كوعها، من مفصل الكوع. ننتبه، الكوع هو عند عظام الرسغ، يعني من أسفل الإبهام في نهاية الكف، لا كما يقول كثير من العامة لا يفرقون ما بين الكوع والمرفق. المرفق هو المكان الذي ينتهي به الوضوء، والكوع هو المكان الذي ينتهي به الكف، ولذلك علينا أن نفرق. ولذلك إذا قطعت يد السارق فإنها تقطع من الكوع، أما الوضوء فيكون إلى المرافق، إذا قال غسلت يدي فلا يصح الغسل إلا إلى المرافق، وإذا قلنا شلت يده معنى ذلك من أصلها، أي من منطقة الكتف فما دون. إذن اليد تطلق على أشياء كثيرة، لكننا اليوم ببحث يد السرقة، وهذا لا بد أولا من تحديده، والتحديد إنما يكون من الشارع. هل تقطع اليد جزافا، يمين يسار، أم يختارها السارق، أم يختارها الحاكم؟ الذي اختار ذلك ربنا تبارك وتعالى. القرآن له قراءات تفسر بعضها البعض، في بعض ما قرئ من كتاب الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قرئ فاقطعوا أيمانهما، معنى ذلك حدد مسألة اليمين. طبعا هذا إن كان للسارق يمين، فإن لم يكن له يمين كأن كان مخلوقا بغير يد أو مقطوع اليد، فإننا نتوجه لليد الأخرى ولا يسقط حد السرقة في ذلك. طبعا هنالك أشياء كثيرة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي السرقة لا بد من شهادة. هذه الشهادة السرقة تنقسم إلى حقين: حق لله تبارك وتعالى وحق للعبد. أما حق العبد فهو المال، وأما حق الله تبارك وتعالى فهو حد القطع. فما الفرق بينهما؟ إذا نظرنا إلى أن الشهود كانوا عبارة عن رجل وامرأتين مثلا، فالذي يثبت في الحد هنا فقط إثبات المال، أما إثبات القطع فلا بد له من الشهادة برجلين أو بإقرار، والإقرار أيضا ينبغي أن يكون جازما، ولا يستطيع الإنسان أن ينسحب في الإقرار بالمال، فالإقرار بالمال شيء والإقرار بالسرقة شيء آخر، لأن الإقرار بالسرقة حد لله تبارك وتعالى، فلو أراد أن ينسحب منه قبل القطع فحق الله تبارك وتعالى يندب له حتى الرجوع له، حتى يندب للقاضي أن يعرض له بالترجيم. فلذلك ثبوت الأمرين معا، إذن هذه مسألة هامة. لذلك نجد أن الإنسان لو سرق مرارا، سرق 10 مرات ولم يقم عليه الحد عند القاضي، فإن الأسباب قد تداخلت مع بعضها البعض، نؤدي لأصحاب الحقوق حقوقهم، نعيد لهم المال المسروق يبقى في ذمته ويجب عليه أن يعيد المال المسروق، هذه العلاقة بينه وبين المسروق منه. أما العلاقة بينه وبين الله عز وجل والتي يقتصها الحاكم هي القطع. أما كيفية القطع، كيفية القطع أن يكون في هذه الحالة المقطوع له جالسا، وبعد ذلك تشد يده بعنف، أي ينبغي أن تنفصل اليد عن بالعظام عن بعضها البعض. نحن لا نريد أن نكسر عظاما، نريد أن نسل فقط هذه الكف عن منطقتها، فإذا سلت يعني بشدة، واليوم هذا الأمر ليس صعب، فكم من طبيب يكسر عظما أحيانا من أجل أنه قد التحم بشكل غير جيد، وهذا ما يسمى أحيانا الخلع الذي تجده أحيانا يقوم الأطباء بإعادته، وهذا بأمر ليس سهل. لذلك إن هذا الخلع الذي يفصل العظام عن بعضها البعض سواء كان باليد أو كان بالحبل أو كان بأي شيء آخر، المهم أن نفصل هذه اليد العظام عن بعضها البعض قبل أن نقوم بمسألة القطع. طبعا لا نقوم بالقطع حتى نتحقق تماما أن هذه السرقة صارت ثابتة عليه، لأن الخطأ في العفو أهون بكثير من الخطأ في القصاص. إذا أخطأنا أن إنسانا لم نقطع أهون عند الله عز وجل من أن نقطع يد إنسان وبعد ذلك كيف نعيد له هذه اليد، هذه مشكلة. لذلك لا بد أن تثبت السرقة ولا بد أن يطلب صاحب المال ما له. نعم، فإذا طلب هذا المال وأيضا ثبتت هذه السرقة، عند ذلك ننظر بأي شيء ثبتت، إن ثبتت بالإقرار أو ثبتت بالشهود. ننظر في مسألة الشهود أولا، هل الشهود هم رجال أم نساء أم رجال ونساء؟ لا بد للقطع أن يثبت على الأقل بشهادة رجلين، فإن كان دون ذلك فإننا نتوقف عن مسألة القطع، لكن تبقى القضية قائمة في شأن المال، والمال يجب أن يرد إلى صاحبه. الحدود لا تثبت بالنساء، الحدود تثبت بالرجال، كالزنا مثلا، ولو شهدت 100 امرأة بزنا رجلين فإنه لا يقام عليه الحد. إذن هنالك مسألة هامة جدا، إذن الشهادة يجب في الحدود أن تكون بالرجال أو أن تكون بإقرار من فاعل ذلك الحد. فإذا أقر بأنه قطع، بأنه سرق، عند ذلك يقبل إقراره. لا يشترط مثلا لنا أن يأتي الإنسان فيقر المرة تلو الأخرى، لذلك نكتفي فيه في مرة واحدة، فعند ذلك يشهد ويقر ويبين السرقة ويبين قدر المسروق، وعند ذلك نعرف الحرز الذي سرق منه. عندما يصفه ذلك الوصف التام، عند ذلك ربما يظن السارق أن هذه السرقة موجبة للقطع، وقد تكون غير موجبة للقطع، فإذا تكلم عند القاضي فالقاضي ينظر في كل حيثية من الحيثيات في القضية، فإن وجد مثلا شبهة بأن اليد لا تقطع، كأن كان هذا الرجل مثلا شريكا ولو كان بنسبة بسيطة مع هذا الشريك الذي أخذ منه مال، عند ذلك له شبهة في ماله، له شبهة أحيانا في النفقة إلى غير ذلك، له شبهة في الملك. عند ذلك نتوقف عن مسألة القطع. نعم، على كل حال المسألة الآن إنما تتقرر بقبول هل يرجع الإنسان في إقراره. إن كان في المال لا يقبل الرجوع أبدا، بعد أن أقر هذا المال الذي سرقته لزيد لا يقبل عند ذلك الرجوع أبدا. أما ما أي شيء يقبل الرجوع؟ يقبل الرجوع إذا كان في حق الله تبارك وتعالى في مسألة الإقرار بالسرقة. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل كان سارقا وكان عنده ويريد أن يقيم عليه الحد، سأله النبي معرضا: ما أخالك سرقت؟ يعني أنا لا أحسبك أنك سرقت، لعلك أخذت لحاجة معينة من أجل طعام، من أجل شراب. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له تراجع، ما أمره بالكذب صلى الله عليه وسلم: ما أحسبك سرقت، أنت في مجتمع يعطى كل صاحب حق حقه، لماذا أنت تقدم على هذا الأمر؟ لماذا أخذت هذا الأمر؟ لعلك أخذته لشبهة معينة، ما أخالك سرقت؟ قال: بلى. أعادها النبي عليه الصلاة والسلام عليه المرة الثانية والمرة الثالثة، ولكنه ما قال قل أنا ما سرقت، لا، قال: ما أحسبك؟ قال: بل سرقت يا رسول الله. عند ذلك أقام عليه الحد صلى الله عليه وسلم. ما يقول القاضي: ارجع أيها السارق عن الإقرار بالسرقة، فإنك إن رجعت عن الإقرار لا يقام عليك الحد، عند ذلك يكون آمرا له بالكذب، وهذا لا يصح بحال من الأحوال على الإطلاق. إذن يقام هذا عندما يقر السارق أو يشهد رجلان تماما بهذه السرقة، وتكون السرقة تماما قد أحرزت كل الأمور التي تتعلق بها من حرز تماما وقيمة قيمة ما فوق ربع دينار خالص. نعم، قال: وتقطع من السارق يده اليمنى. طيب هذه اليد قد تكون فيها إصبع ناقص أو مقطوعة الأصابع أو فيها عيب مثلا معين، أو كانت ناقصة مثلا، سواء كانت ناقصة في عدد أصابعها أو ناقصة في الحركة أو كانت زائدة، بعض الناس الله بيخلق لهم أيام إصبع سادسة وسابعة، هل يهمنا ذلك؟ كل ذلك يقطع. لكن نتوقف في مسألة واحدة، قالوا مثلا هذه اليد أصابه مثلا شيء، ربما هذه الإصابة إما أن تكون قبل السرقة أو بعد السرقة، أصابه شيء كالفالج مثلا والشلل وما شاكل ذلك، ف فلننظر يا ترى لو قطعنا هذه اليد ماذا يحدث فيه؟ هل يصبح عنده نزيف لا نستطيع أن نتوقف عنه وبعد ذلك يؤدي إلى موته؟ فإن كان كذلك انتقلنا إلى المرحلة الثانية. إذا خفنا من هذه اليد من أنها وخبر الأطباء بأنه لا يمكن قطعها، عند ذلك ننتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية في القطع لا تكون اليد اليسرى، إنما تكون الرجل اليسرى. دائما القطع يكون من خلاف، نبدأ باليمنى وبعد ذلك ننتهي باليسرى، لكن من الرجل لا من اليد. نعم، فننتقل إلى الرجل اليسرى. كذلك لو كانت هذه اليد أحيانا مفقودة، فكذلك ننتقل إلى الرجل اليسرى. هذه الأشياء ينبغي على كل إنسان أن يعلمها، خاصة من تعلق له أحكام في القضاء أو في التعليم. وتقطع يد السارق، وتقطع من السارق يده اليمنى من مفصل الكوع بعد خلعها. طبعا عندنا مفصل الكوع، هذا العظم يسمى كوع، العظم الذي يلي الإبهام من تحت. كل واحد لو أخذ إلى يمسح يده مثلا من عند رأس الإصبع هكذا، فإنه يجد بعد ذلك عظما ناتئا. هذا العظم الناتئ الذي يلي الإبهام يسمى كوعا، من هذا المكان نقطع اليد. ولذلك يوجد أيضا مسألة ثانية تسمى بوع، والبوع هو الذي يلي الإبهام من الرجل. كذلك لو أخذنا من الإبهام فإننا نجد عظما يسمى بوعا. ولذلك كانوا يفرقون ويميزون الإنسان المميز الذي يستطيع أن يميز ما بين كوعه وما بين بوعه. نعم، قال يده اليمنى من مفصل الكوع بعد خلعها منه بحبل يجر بعنف، يعني يربط الحبل في اليد وبعد ذلك يجر، طبعا يكون هو جالسا ويربط، لو ربط ساعده، وبعد ذلك شدت هذه اليد حتى انفصلت العظام عن بعضها البعض. قال بعد خلعها منه بحبل يجر بعنف، وإنما تقطع اليمنى في السرقة الأولى. اليد اليمنى تقطع في السرقة الأولى، سواء كانت هذه السرقة واحدة أو كانت هذه السرقة متعددة. يعني قد يقبض الحاكم على إنسان فيعترف بمئة سرقة، وهذا كما يحدث ونرى ونشاهد، فترى أن هذا الحاكم الذي قبض على هذا السارق ثم اعترف بسرقات متعددة. هذه السرقات المتعددة كلها يتداخل مع بعضها البعض لأنها من جنس واحد، فلا نقطع والله عن السرقة الأولى يده اليمنى وعن السرقة الثانية، يعني لأننا الآن إلى الآن ما قطعنا، فقطعنا نحسب هذه السرقات كلها كالسرقة الواحدة، لكن عليه أن يؤدي المال إلى كل واحد من هؤلاء. حق الناس شيء وحق الله شيء آخر. أن يتدخل صاحب المال فيقول عفوت، لا، هذا لا يصح. بعض الصحابة كان قد جعل ثوبا وبعد ذلك قام ليتوضأ، فعاد ورأى ولاحظ أن إنسان أخذ هذا الثوب عباء له، فقام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، ولم يعلم أن الحد هو القطع. فلما توصل الأمر إلى مسألة القطع أراد أن يعفو، قال ذلك قبل أن يرفع إلينا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين، قال بينك وبين السارق سامحته، هذا حق لك. عندما ترفعه إلى القاضي، القاضي لا يستطيع أن يسامح، ليس هذا الأمر ملكا له، وإنما هو ملك لله تبارك وتعالى، وعليه أن يتصرف من الحاكم، لا يستطيع أن يساوم على حد من حدود الله تبارك وتعالى. إذن تقطع هذه اليد في السرقة الأولى. قال فإن سرق ثانيا بعد قطع اليمنى، لو سرق ثانيا قبل قطع اليمنى تقطع اليمنى، لو سرق عاشرا بعد قطع قبل قطع اليمنى تقطع اليمنى. لكن فإن سرق ثانيا بعد قطع اليمنى قطعت رجله اليسرى. الرجل اليسرى لأننا لو قطعنا له اليد اليمنى واليد اليسرى عند ذلك صار فاقد الأطراف، يعني من طرف واحد لا يوجد له شيء يستعين به لا بطعام ولا بشراب ولا باستنجاء. لذلك من رحمة الله عز وجل في هذا الحد أنه نقل من اليد اليمنى إلى الرجل اليسرى. كذلك الرجل اليسرى من أين تقطع؟ أيضا الرجل يعني نستطيع أن نأخذ أيضا تسميات عليها، كذلك تقطع رجله اليسرى من المكان الذي فيه مفصل القدم، يعني إذا أخذنا مفصل القدم تقريبا في المكان الذي يلبس فيه الخف في نهايته، كذلك تخلع وبين العظم الموجود عند العظم الناتئ الذي تنتهي الكعبين ينتهي فيه الوضوء، هذا هو المفصل، وعند ذلك تقطع هذه الرجل. بعد قطع يده اليمنى قطعت رجله اليسرى بحديدة ماضية. الحديد الماضي يعني المهم ربما تكون الرجل أقوى من اليد وتحتاج في القطع إلى قوة أكثر، فلذلك تحتاج في هذه الحالة إلى أن تكون يعني كما في الذبح مثلا، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. كذلك هنا بالنسبة للإنسان إقامة الحد شيء وتعذيبه شيء آخر، نحن لا نريد تعذيبه، نريد أن ينتهي ذلك الأمر بأسرع ما يمكن دون أن نكسر مع ذلك عظمة. إذا تخلع هذه اليد هذه الرجل من مفصلها تماما كما خلعت اليد من مفصلها بعنف وبعد ذلك تقطع. قال بعد ذلك فإن سرق ثالثا، في بعض الناس ربما قطع طرف اليمين وطرف اليسار وطرف اليسار ومع ذلك لم يرتدع عن هذه المسألة، وأعاد المال في المرة الأولى فلم يستفد منه شيء، أعاد المال في المرة الثالثة فلم يستفد منه شيء، لكنه خسر طرفا من يده وطرفا من رجله. فإن سرق ثالثا أي بعد قطع رجله اليسرى، نعم بعد ذلك، لكن نشترط بذلك أن يكون إذا كانت السرقات متتالية لا نقطع له طرفا حتى يبرأ الطرف الأول، يعني حتى يندمل تماما. يعني بتلاقي الناس مثل ما بيقولوا الناس بالعامية بتصير إيده أو رجله مثل الدبوس هيك بسموها، يعني بتلاقي متلاحمة مع بعضها البعض. كيف يكون هذا التلاحم مع بعضه البعض؟ سنرى كيف يفعل الحاكم بهذا. قال فإن سرق رابعا أي بعد قطع يده اليسرى قطعت يده اليمنى. إذا صار في عنا قطع يمنى أولى، قطع رجل يسرى ثانيا، قطع يد يسرى ثالثا، قطع رجل يمنى رابعا، حتى لا يبقى له شيء من هذه الأطراف على الإطلاق. ولذلك قال روي إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. نعم هكذا ورد. إذن أربعة أمور على التوالي، يد يمنى رجل يسرى، يد يسرى رجل يمنى، عند ذلك يصبح بدون أطراف. الآن قطعنا العضو سواء في الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ عندنا قاعدة، طبعا كل زمن بحسبه، عادة كانوا يأتون إلى شيء من زيت يكون أو مثلا أو سمن، هذا يكون مغليا، وعندما يكون مغليا فإنهم يغمسون الطرف، طبعا هذا شيء مؤلم، تنكمش الأعضاء مثل مكان محروق، تنكمش الأعضاء على بعضها وتسد بعد ذلك، وننتظر حتى تلتئم. فإن سرق ثانية ولم تلتئم ننظر حتى تلتئم، فإذا التأمت قمنا بعد ذلك بالقطع، لا نفعل لأنه يخشى أننا إن فعلنا الثانية أنه يسري ذلك إلى الموت، والله كلفنا بالقطع ما كلفنا بالموت، وإن الجراحة ربما تؤدي إلى السراية، ولذلك علينا أن نحتاط ما أمكننا في هذا الأمر. طبعا احيانا يفرقون ما بين حضري وما بين بدوي. البدوي عادة عنده كثير من الامراض يعالجها بالكي، ولذلك من الممكن ان يحسم البدوي بالنار، يعني ان يأتي بشيء يعني كحديدة محماة وبعد ذلك تحسم، اي يصبح عليه بالكي، فإنها تتماسك هذه اليد أو هذه الرجل حتى لا تنزف دما بعد ذلك ويؤدي ذلك إلى هلاكه. فقالوا يفرقون أحيانا ما بين بدوي وما بين حضري، فالحضري عادة لا يستعمل الكي فيكتفى بمثل الزيت المغلي أو الدهن أو ما شاكل ذلك بالنسبة إلى انكماشه. لا يضرنا حتى ولو صار الانكماش الآن يعني بأي شيء، حتى ولو جاء طبيب مثلا فخاط له يعني هذه المكان، خاط له بشكل أنه لا تنزف الدماء، لا يضر ذلك، المهم أننا قطعنا. المسألة الثانية، لو جاء إنسان يعني حتى قال بعض المتأخرين يعني لو جاء إنسان فأخذوا هذه اليد ربما حفظوها في مكان بارد لنفترض يعني وبعد ذلك أعادوها، لا علاقة لنا بهذا الأمر، وغالبا هي لا تعاد إلا إذا كان الأمر يعني فيه دقة متناهية في هذا الأمر. على كل حال نحن نريد أن ننفذ حكم الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى بعد خلعها، ويغمس أيضا محل القطع بزيت أو دهن مغلي، فإن سرق بعد ذلك أي بعد الرابعة عزر. قد يسأل سائل هل من الممكن؟ نعم، وقد حدث هذا أن إنسانا قطعت أطرافه الأربعة وبعد ذلك أي سرق ولو بفمه، يعني ترى أن الإنسان المعتاد على شيء والذي ربما يعني رب لا يأبه بهذه الأمور التي حدثت، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والسلام. أما الحديث الذي يروى أننا نقتله في المرة الخامسة، إما أن نحمله على المستحل، يعني لو وقف إنسان فقال إن السرقة حلال وإن الشارع يندب إليها، صار يكذب على شرع الله عز وجل، فمن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، والكفر يؤدي إلى الردة والردة تؤدي إلى الموت، هذا باب معروف. أما أن يسرق الخامسة وأن نقتله فهذا حكم إما أن نقول منسوخ أو لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكثرة ضعفه، فإنه لا يقام فيه الأمر لأننا ندرأ الحدود بالشبهات، وهذه مسألة القتل. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن أحكام قاطع الطريق، فماذا يكون؟ هذا زيادة على ذلك، يسرق المال ويخيف، فماذا عليه في الشريعة الإسلامية؟ سنرى ذلك في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.